بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. قال: حدثنا ابن المثنى قال: حدثني غندر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت سليمان الشيباني قال: سمعت الشعبية قال: أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصفوا عليه، فقلت: يا أبا عمرو، من حدثك؟ فقال: ابن عباس. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان الأحكام المتعلقة بالصبيان، صلاتهم وطهارتهم وحضورهم للجماعات. ولا شك أن القصد من ذلك هو تدريبهم على الطاعات حتى يعتادوها إلى أن يصلوا إلى البلوغ. والمراد بالصبيان من كانوا دون البلوغ. ولا خلاف بين أهل العلم أن أول وقت لزوم الفرائض هو البلوغ. هذه مسألة، يعني سواء الحدود أو الأحكام أو الفرائض، ما تلزمهم إلا بالبلوغ. فذكر جملة من الأحاديث المتعلقة بهذه الأبواب، فافتتح بهذا الحديث يرويه عن ابن المثنى. ابن المثنى محمد ابن عبد الله ابن المثنى البصري. قال: حدثني غندر، وغندر كما مر معنا محمد ابن جعفر البصري، وشعبة ابن الحجاج، وسليمان ابن أبي سليمان الشيباني عن الشعبي عامر الشعبي. فذكر في الحديث قال: أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ. قبر منفرد، منبوذ أي منفرد، يعني القبور إما أن تكون جماعية في المقابر، أو أن يجد الإنسان قبرا منبوذا منفردا في الطريق. فقال: فأمهم وصفوا عليه، يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القبر، وهذا فيه مشروعية الصلاة على الميت في المقبرة إذا لم يصلي عليه قبل ذلك وكان من أهل الصلاة. وهذا الحديث جمع بعض أهل العلم بينه وبين الأحاديث الأخرى، كحديث المرأة التي كانت تقم المسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وصلى على قبرها، وجاء في أحاديث أخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على من لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت يا أبا عمرو من حدثك؟ فقال ابن عباس. هذا وجه الشاهد، أن ابن عباس رضي الله عنهما صلى الجنازة مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الجنازة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفاكم أن ابن عباس رضي الله عنه كان صغيرا وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم في صغره وتعلم منه في صغره، بل قال علماء السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم فارق الدنيا وعبد الله بن عباس عمره 10 سنوات، فكان في سن الصبيان، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إشارة إلى ما بوب بقوله والجنائز، يعني الصبيان يحضرون الجنائز، يصلون على الجنازة، لأنه كونه في الصف هذا يدل على أنه صلى معهم الجماعة. ثم قال بعد ذلك حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. هذا الحديث يرويه الإمام البخاري عن علي بن المديني شيخه عن سفيان، وسفيان هنا هو بن عيينة. قال حدثني صفوان بن سليم، ودائما تجدون في كتب السير في ذكر العباد والزهاد، بل جاء في ترجمته أن جبهته ثقبت من كثرة السجود، عرف بكثرة السجود لله عز وجل. عن عطاء ابن يسار عن أبي سعيد الخدري قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وهذا ما أشار إليه الإمام البخاري في مسألة الغسل، متى يجب عليهم الغسل، متى يجب الغسل على الصغار والصبيان، فبين أن الغسل إنما يكون بالبلوغ، واجب على كل محتلم. الاحتلام إشارة إلى البلوغ، علامة من علامات البلوغ، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، فقبل ذلك لا يجب على الصبيان. هذا في أصل الغسل. أما الخلاف في غسل الجمعة سوف يأتينا إن شاء الله كتاب كامل عقده الإمام البخاري في الجمعة، بين أحكام الجمعة وتفاصيلها، لكن هذا الحديث أورده لبيان وقت وجوب الغسل على الصبيان، وأنه واجب على كل محتلم بالغ، وأنه لا يجب على الصبيان. ثم قال بعد ذلك حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان عن عمرو قال أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة ليلة فنام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفة يخففه عمرو ويقلله جدا، ثم قام يصلي، فقمت فتوضأت نحوا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، فأتاه المنادي يأذنه بالصلاة، فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمر: إن ناسا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمر: سمعت عبيد بن عمير يقول: إن رؤيا الأنبياء وحي. ثم قرأ: إني أرى في المنام أني أذبحك. هذا الحديث أيضا يرويه عن علي بن مديني نفس الإسناد الماضي، عن سفيان بن عيينة، عن عمر بن دينار. وقد مضى معنا حديث ابن عباس في أكثر من موضع في كتاب الطهارة والصلاة على اختلاف استدلالات الإمام البخاري، كما تعودنا أنه يقطع الحديث ويستدل به لمعان مختلفة، فكل جزء له دلالته يبوب له الإمام البخاري رحمه الله تبويبا خاصا. فذكر هنا مبيته عند خالته ميمونة، وذكرنا فيه مبيت الصبي عند محارمه. ووجه الشاهد من هذا الحديث قوله: فقمت فتوضأت نحو مما توضأ، أي توضأ نحو من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس صبي فتوضأ لهذه الصلاة. وفيه أيضا الإشارة إلى صلاة النفل، أن الصبي يصلي صلاة النفل، يصلي قيام الليل. وكل هذا يعني من قبيل التدريب، من قبيل التدريب حتى يعتاده ويكون يسير عليه عند البلوغ. فالإنسان ينشأ على ما تعود عليه مع نعومة أظافره، فإن تعود على الصلاة وتعود على العبادة فإنه يسهل عليه عند البلوغ، وإن لم يعود فقد يستثقل بعض العبادات. ثم ذكر قال: ثم جئت فقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يمينه. وهذا فيه أيضا الصلاة، الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي، وهو صبي، وهو ما أشرنا إليه صلاة الصبيان للنافلة. وفيه توجيه النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الروايات، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بكتفه، في رواية أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه. وفيه تعليم الشيخ للتلميذ وتوجيهه، وذكرنا مسألة الحركة اليسيرة في الصلاة. لكن وجه الشاهد مثل ما ذكرنا، يعني تبويب الإمام البخاري يدل على صحة صلاة الصبيان، صحة صلاة الصبيان وإن لم يبلغ الحلم، يعني إذا عقل الصلاة فإنه يصلي هذه الصلاة، يعني إذا عرف يميز الصلاة فإنه يوجه إلى هذه الصلاة. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنه في الأثر: إذا علم الصبي يمينه من شماله علم الصلاة، يعني إذا بدأ، إذا عرف يمينه من شماله يقصدون ماذا؟ يقصدون التمييز. إذا بدأ يميز فإنه يوجه إلى الصلاة. والتمييز مثل ما ذكرنا العلماء ذكروا له ضوابط كثيرة، ومن أشهرها ما ذكره النووي أنه إذا فهم الخطاب وأحسن الجواب، يعني علامة التمييز. الفقهاء ذكروا أكثر من 10 علامات للتمييز. ثم قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، فقال قوموا فلأصلي بكم. فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين. هذا الحديث أيضا مضى معنا، شيخ الإمام البخاري هنا إسماعيل ابن أبي أويس يروي عن خاله الإمام مالك في قصة أنس ودعوة مليكة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم لطعام، ثم قال قوموا فلأصلي بكم. فقمت إلى حصير، وهذا ذكرناه في باب الصلاة على الحصير، قد اسود من طول ما لبس، وذكرنا إطلاق اللبس على ما يجلس عليه ويصلي عليه. وجه الشاهد قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي، يعني صف اليتيم الصغير معه، النبي صلى الله عليه وسلم إمام، خلف النبي صلى الله عليه وسلم أنس واليتيم الصغير الصبي، وخلفهم المرأة العجوز. هذا وجه الشاهد، وهذا استدل به أهل العلم على جواز مصافة الصبي، مصافة الصبي، وأن له موضعا في الصف، فإن يعني هذا الصبي صلى مع أنس وكان له موضع في الصف، وهذا عند الجمهور أنه تصح به المصافة. وأشرنا إلى هذا الخلاف أن البعض لا يعتد بالصبي ولا يرى المصافة به، ويرى أن الصبي كالسارية وأن الصف قد ينقطع به، لكن الجمهور على أنه تصح به المصافة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. هذا الحديث يرويه الإمام البخاري عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن الإمام مالك عن محمد بن شهاب الزهري، حديث مضى معنا، حديث ابن عباس قال أقبلت راكبا على حمار أتان أنثى الحمار. وجه الشاهد وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ناهزت يعني قاربت الاحتلام. لماذا قال هذا الكلام؟ وصف نفسه بهذا الوصف ليفيد إقرار الشارع له، يعني إقرار صلاة الصبي، النبي صلى الله عليه وسلم أقر له أنه يباح للصبي أنه يصلي دام أنه يميز ويعقل الأمر والنهي، فيقر على الصلاة. قال ودخلت في الصف، هذا وجه يعني تتمة الشاهد، قال وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ثم ودخلت في الصف، يعني صلى وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على صلاته وهو صبي. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عياش يعني في إسنادين لهذا الحديث، قال حدثنا عبد الأعلى حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتمى النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء حتى ناداه عمر قد نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم، ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة. هذا الحديث أيضا يعني سبق معنا الحديث، ووجه الشاهد لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة أعتم يعني إلى اشتداد الظلام، فقال عمر قد نام النساء والصبيان، قاله العلم فيه إشارة إلى حضور النساء والصبيان، إشارة إلى حضور النساء والصبيان، وأن الصبيان قد ناموا لأنهم ينامون مبكرا دخل عليهم الليل، وهذا وجه التبويب يعني حضور الصبيان للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيه حضورهم صلاة الجنازة وصلاة الفرض وصلاة النفل. ثم قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال قال له رجل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم ولولا مكاني منه ما شهدته، يعني من صغره أتى العلم الذي عند دار كثير من الصلت ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال، ثم أتى هو وبلال البيت. هذا الحديث يرويه عن عمرو بن علي البصري الصيرفي عن يحيى القطان عن سفيان السفيان الثوري وعبد الرحمن بن عابس الكوفي. سئل ابن عباس في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعيد، فذكر ابن عباس صلاة العيد وكان صبيا، يعني سأله رجل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد؟ قال نعم. قال ولولا مكاني منه ما شهدته، يعني لولا قربي من النبي صلى الله عليه وسلم قرب النسب. ثم ذكر يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخطبته العامة وخطبته للنساء وحثه للنساء على الصدقة. ووجه الشاهد فيه حضور العيد، فيه حضور العيد، حضور الصبيان للعيد، وقوله ولولا مكاني منه ما شهدته، وهذا يتوافق مع تبويب الإمام البخاري، لأن الإمام البخاري ذكر في التبويب يعني صلاة النفل وصلاة الجماعة وصلاة العيدين وصلاة الجنازة، وذكر الوضوء وذكر الغسل، فكل هذه الأحاديث تدل على مشروعية هذه الأشياء للصبيان، أنه يشرع لهم يعني الوضوء وحضور الجماعة والجمعة والعيدين، ومثل ما أشرت أن هذا من قبيل يعني تدريبهم على هذه العبادة حتى يعتادوها في كبر سنهم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة حتى ناداه عمر نام النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما ينتظرها أحد غيركم من أهل الأرض، ولا يصلي يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. وقال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. قال: تابعه شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب وما بعده من الأبواب عقده الإمام البخاري لبيان حكم خروج النساء للمساجد لأجل الصلاة، يعني هل يجوز للنساء الخروج إلى المساجد، وهل هذا الحكم خاص بنوع من النساء أم جميع النساء؟ الإمام البخاري رحمه الله كعادته أورد الترجمة مجملة، وهذا ذكرناه في منهج الإمام البخاري في الإشارة إلى الخلاف، ذكرنا جملة من المسائل أن الإمام البخاري إذا أراد أن يشير إلى الخلاف قد يستخدم الترجمة الاستفهامية أو قد يستخدم الترجمة المجملة أو غيرها، فهنا استخدم الترجمة المجملة، قال: باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس. واستدل في الحديث الأول: نام النساء والصبيان، وفي الحديث الثاني: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. المسألة الأولى هنا في هذا الحديث حضور الجماعة للنساء في المساجد، ذهب إلى مشروعيته المذاهب الأربعة، يعني الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، كلهم يرون جواز خروج المرأة إلى المسجد، واستدلوا بالعمومات الواردة في السنة مثل حديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وفيه كما سوف يأتي بعد ذلك الحديث صلاة النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح وانصرافهن، وفيه ما سوف يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الصلاة لأجل بكاء الصبي. وأيضا الجمهور متفقون، يعني كما اتفقوا على أنه يجوز للمرأة أن تخرج لصلاة الجماعة، اتفقوا على أن الأفضل صلاتها في بيتها. واستدلوا أيضا بالأحاديث التي وردت كحديث ابن عمر: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن، وأيضا حديث عبد الله بن مسعود: صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، مخدعها يعني غرفتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها. و خالف في هذه المسألة ابن حزم الظاهري، فذهب إلى أن صلاة المرأة في المسجد أفضل مطلقة، أن صلاة المرأة في المسجد أفضل مطلقة، وضعف هذه الأحاديث التي جاءت في فضل صلاة المرأة في بيتها. واستدل ابن حزم بأنه يعني ما أذن الشارع للمرأة أن تتعب وأن تأتي المسجد وتحضر صلاة الفجر إلا لفضيلة ومكانة لهذه العبادة. لكن هذه الحديث صحيحة ثابتة. وأيضا في خروج المرأة لحضور الجماعة يعني ذكرنا هذا قول الجمهور جواز الحضور، لكن هناك تفصيل عند أبي حنيفة أبو حنيفة وأبو يوسف من الحنفية يقيدون الحضور للمرأة العجوز دون الشابة، للمرأة العجوز دون الشابة، فلهم تقييد في الخروج. بل لأبي حنيفة تقييد آخر، قال المرأة العجوز تخرج لصلاة العشاء والفجر دون بقية الصلوات. أما الجمهور على أن الحكم يستوي فيه المرأة الشابة والمرأة الكبيرة لعدم وجود الدليل على التفريق بين المرأة العجوز وبين المرأة الشابة. ونلاحظ أن الإمام البخاري في تبويبه قال: باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، لورود النصوص يعني تضافرها بذكر الصلوات الليلية، صلاتهم الفجر وصلاتهم العشاء. وأيضا حديث ابن عمر: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. لكن هل يفيد هذا التخصيص أن خروج المرأة إنما يكون للصلوات الليلية فقط؟ سوف يأتي معنا أن الحكم عام، أن الحكم عام، وإن كان الغالب يعني حضور الصلوات الليلية. ذكر أهل العلم متفرقات في ضوابط صلاة المرأة في المسجد، نذكر هذه الضوابط مهمة جدا، وسيأتي الإشارة إلى بعضها في ثنايا تبويبات الإمام البخاري رحمه الله. الضابط الأول: أن تؤمن الفتنة بها وعليها، يعني أن لا تفتتن وأن لا تفتن غيرها. الضابط الثاني قالوا: أن لا يترتب على حضورها محذور شرعي، يعني محرم من المحرمات. الضابط الثالث: ألا تزاحم الرجال في الطريق، وهذا مأخوذ عليكن بحافات الطريق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الضابط الرابع: أن تخرج تفلة، أي غير متطيبة، كما جاء في الحديث تفلات، يعني غير متطيبات. الخامس: أن تخرج متحجبة غير متبرجة بزينة. السادس قاله العلم: إفراد باب خاص للنساء في المساجد كما كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. السابع: تكون صفوف النساء خلف الرجال. ثم أيضا من الضوابط قالوا: خير صفوف النساء آخرها، يعني كلما تأخرت المرأة كان أفضل. وأيضا قالوا من الضوابط: إذا ناب الإمام شيء في صلاته فإن المرأة تصفق والرجل يسبح حتى ما يخرج صوتها، ما يكون فتنة. يعني إذا أخطأ الإمام كيف تفتح المرأة بالتصفيق؟ وأيضا تخرج النساء من المسجد قبل الرجال، وعلى الرجال الانتظار حتى انصرافهن، كما في حديث أم سلمة الذي سوف يأتي معنا. هذه مجموعة من الضوابط تجدونها منثورة في كتب أهل العلم وشروحهم، مأخوذة كلها مأخوذة من الأحاديث عليها دلالاتها. وفي الحديث الثاني قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي، وحنظلة هو ابن أبي سفيان الجمحي، وسالم ابن عبد الله. ثم قال الإمام البخاري بعد ذلك: باب انتظار الناس قيام الإمام العالم. قال: باب انتظار الناس قيام الإمام العالم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري قال: حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. هذا الباب موجود في بعض النسخ دون بعض النسخ، كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر، فهو موجود في نسخة كريمة وموجود في نسخة الصاغاني، أما بقية النسخ مثل نسخة أبي ذر وغيره غير موجودة. وهذا التبويب قال: باب انتظار الناس قيام الإمام العالم، يعني معناه أن الإمام ينتظر يتأخر، والناس يتأخرون بتأخر الإمام، كل هذا حتى ما يحصل التفات للنساء، مثل ما ذكرنا أن النساء كنا يصلين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر حتى يقول الذكر ثم يلتفت، والناس أيضا لا يلتفتون حتى تخرج النساء. وصف هنا قيام الإمام العالم، لأن الإمام قدوة والعالم قدوة، يتبعونها الناس بسلوكه وفقهه وأقواله وأفعاله، وهذا كما أسلفنا فيه درء للفتن والخلطة بين الرجال والنساء. وكما ذكر أهل العلم يعني قالوا: إذا كان هذا في المساجد مواطن العبادة فغيرها من باب أولى، مواطن العبادة القلوب تكون أقرب إلى الله وأحضر، ومع ذلك جاءت هذه الضوابط والقيود، فكيف بالطرقات، فكيف بالأسواق، فكيف ببقية الأماكن. ويروي الإمام البخاري هذا الحديث عن عبد الله بن محمد المسندي عن عثمان بن عمر البصري عن يونس ابن يزيد، وفيه يعني وجه الشاهد: وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه، ومن صلى من الرجال ما شاء الله أن يتأخرون حتى تخرج النساء. وفيه أن صلاة النساء تكون خلف الرجال، وقولها سلمنا من المكتوبة هذه من أدلة أن حضور النساء تشمل سائر الصلوات، وأنها ليست خاصة بالصلوات الليلية. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك حاء وحدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وهذا فيه حضور النساء صلاة الفجر وفيه شدة تستر النساء أنها ما تعرف بكسائها وبغطائها، شدة تستر المرأة. جاء في الحديث أن امرأة كانت حديثة عهد بإسلام جاءت فصفت في صفوف الرجال، فالتفت الذي كان يليها في الصف فقال لها أرجل أنت أم امرأة؟ ما ميزها من شدة التستر الذي كان موجودا، وهي كانت حديثة عهد بإسلام. وهذا من يعني ذكر الضابط هو خروج النساء متسترات إلى المساجد. وفيه المسألة التي أشرنا إليها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر في غلس، يعني من أدلة الجمهور خلافا للحنفية. وقال حدثنا محمد المسكين قال حدثنا بشر أخبرنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. هذا وجه الشاهد حضور المرأة إلى الصلاة وحضور الصبيان إلى الصلاة، وفي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ومراعاته للناس، وهذا التخفيف منوط بالطمأنينة. وهذا الحديث مضى معنا، الحديث الأخير في هذا الباب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت لعمرة أو منعنا؟ قالت نعم. هنا أشارت يعني عائشة رضي الله عنها أنها رأت ما أحدث النساء يعني من التجمل والطيب وما حدث في ذلك الزمن. طيب لو رأت هذا الزمان ماذا ستقول أم المؤمنين عائشة من تساهل الناس في تساهل النساء في الطيب وفي اللباس وغير ذلك؟ وهذا فيه دليل أن الضعف تدريجي منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عبد الله بن الزبير ما يأتي الزمان إلا والذي بعده أشد منه. وفيه منع نساء بني إسرائيل يعني من الخروج إلى المساجد، وهذا حمله العلم أنه من قبيل الاجتهاد لأنه لا يعلم إلا بنص ولم يرد في القرآن أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تكون سمعته من بعض الصحابة من مرويات بني إسرائيل. وذكر فيها العلم عدم الخروج في وقت الفساد يعني، وهذا أشرنا إليه في الضوابط أن المرأة ما تخرج إذا ترتب على ذلك محذور. وأختم بقصة لطيفة حدثت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان شديد الغيرة، وكانت امرأته عاتكة تحرص أن تخرج إلى الجماعة، وكان عمر يريدها أن تصلي في البيت فتستمر يعني تصر على أنها تذهب، ويقول عمر لا تمنعوا إماء الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ماذا فعل عمر رضي الله عنه؟ تخبأ لها في يوم من الأيام وهي خارجة إلى صلاة الفجر خلف الجدار، فلما جاءت قرب الجدار مسك بثوبها فاشتد ثوبها، فرجعت بعد ذلك من هذه الصلاة لم تذهب إلى المسجد. فقال لها عمر لماذا لا تذهبين إلى المسجد؟ قالت يعني ما أرادت أن تذكر الموضوع أن أحد سحب ثوبها حياء، قالت كنا نخرج إلى المسجد يوم أن كان الناس ناسا، يعني الناس بدأوا يتغيرون. نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.